إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حول منزلة وفضل الصحبة. قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. وبهذا يعطيك الضابط في معرفة من الصحابي. فضابط الصحبة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ اللقاء أعم من لفظ الرؤية، حتى يدخل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع أن ينظر إليه، كحال من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالعمى وعدم الرؤية. فإذا اشترطنا الرؤية فلا يكون هؤلاء في عداد الصحابة، ولهذا كان من المناسب أن نأتي بلفظ أعم من الرؤية وهي لفظ اللقاء، لفظ اللقية. وأيضا الشرط الثاني أن يكون عند الرؤية وعند اللقاء أن يكون مؤمنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، حتى نخرج من لقي الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وهو ليس مؤمنا به، كحال أهل الكفر وأهل النفاق. وفي كذلك فائدة قد مرت على أن الصحبة التي تكون لنبينا ليست كأي صحبة التي تحتاج إلى طول مجالسة وطول صحبة، فالجلوس مع نبينا ولولا للحظات يكفي لصاحبها أن يكون من عداد الصحابة. ورحمه الله تعالى: له من الصحبة على قدر ما صحبه. ثم بعد ذلك الصحبة تختلف في التفاوت، فالصحابة كذلك يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا عظيما وإن كان الكل من أهل الحسنى. قال رحمه الله تعالى: وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يره. يعني لو هناك أحد أدنى رتبة من أهل الصحبة هو أفضل من غيره، لأن مقام الصحبة وشرف الصحبة لا يعدلها أي شرف. فمن ثبتت صحبته ولو للحظات بجلوس مع نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا يعطيه مزية أفضل من غيره ممن يأتي بعده. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروهم ولو لقوا الله بجميع الأعمال، لأنهم لم يظفروا بمقام الصحبة التي ظفر بها ذلكم الرجل أو ذلكم الصحابي. قال: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. وهذا يدلك يا عبد الله على شرف الصحبة، فالصحبة لا يعدلها شيء. وقد نبه العلماء إلى بعض المسائل ربما قد تطيش بها بعض الألسنة والأقلام دون مراعاة لحق الصحبة، كتلكم العبارة التي يقولها بعض الناس في تعبيرهم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يعتبر خامس الخلفاء الراشدين. فبعض العلماء يقول: لما ننتقل إلى عمر بن عبد العزيز وليس من الصحابة؟ أليس أولى بهذا اللقب هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه؟ بلى، معاوية أولى من غيره بهذا اللقب، أولى بغيره من هذا اللقب. إن كان أحد يسمى بخامس الخلفاء الراشدين فهو معاوية بن أبي سفيان. لماذا؟ لأنه صحابي. عمر بن عبد العزيز مع فضله ومع عدله لم يصل لمقام الصحبة، ولم يصل إلى هذا المقام المنيف، فمقام الصحبة لا يعدلها أي مقام، كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. وبعد ذلك، بعد مقام الصحبة، وأفضل القرون بعد قرنهم قرن التابعين، وبعد قرن التابعين قرن أتباع التابعين، فهي القرون الثلاثة المفضلة التي جاءت الأحاديث والأخبار بتزكيتها وبتشريفها. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهي القرون الثلاثة المفضلة. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني، ولمن رأى من رآني، ولمن رأى من رأى من رآني. طوبى لمن رآني الصحابة، ولمن رأى من رآني التابعين، ولمن رأى من رأى من رآني وهم أتباع التابعين. فهذه القرون المفضلة جاءت الأحاديث الكثيرة في تزكيتها وفي فضلها، بل الواقع يشهد على ذلك، الواقع يشهد على ذلك، تجد قوة الشريعة وقوة الدين وظهور السنة كانت في هذه القرون المفضلة، وكانت البدعة قليلة وضئيلة، لكن تجد في القرن الرابع ظهرت وكثرت، وأصبح لها مرتع خصب هنا وهنالك، بل أصبحت لها بعض الدول تنطق بأسمائها وتتكلم برأي البدعة. فهذا مما أخبر به نبينا صلوات ربي وسلامه على أن الأفضلية تكمن في هذه القرون الثلاثة المفضلة. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. مما يذكره أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد ما يتعلق بمسألة الإمامة وما ينبغي لها من حقوق، فهي منزلة عظيمة. فأشار المؤلف رحمه الله تعالى: من أعظم الحقوق التي ينبغي أن تكون للرعية في حق ولاتها ما يتعلق بأمر السمع والطاعة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام القاضية والآمرة بوجوب إعطاء هذا الحق لولاة الأمور. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا. فهذا كان من أتمام البيعة ومن إبرام صفقة البيعة بين الصحابة وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، أن بايعهم على السمع والطاعة. وهل هذا خاص لنبينا؟ لا، السمع والطاعة لجميع ولاة الأمور، كل من ولي أمرا أو ولي ولاية كبرى على المسلمين فإنه ينبغي أن يعطى له هذا الحق من السمع والطاعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وهكذا ما جاء في الحديث المشهور، حديث العرباض بن سارية، عندما خطب نبينا خطبة ذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فالمقصود بالسمع كما قال العلماء هو أنك تسمع لولي الأمر وأن تستجيب لأمره، أن تسمع لولي الأمر وأن تستجيب لأمره. ومقصود بالطاعة هو طاعة من ولاه الله أمر الناس، طاعة من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر الناس، فهما حقان متلازمان. ومما يذكر في هذا المقام وبه ينضبط هذا الحق الذي يعطى لولاة الأمور أن يقيد بقيد، أن يقيد بقيد. هذه مرتبة السمع والطاعة ينبغي أن تقيد إذا كانت في طاعة، إذا كانت في معروف، أما إن كانت في معصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعة. إذن ينبغي أن نتأمل في هذا الحق، وهذا الحق وهذا القيد قد جاء ذكره في سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والأدلة العامة والخاصة تدل على هذا القيد. فقد ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر قال صلوات ربي وسلامه عليه: قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يكون الإذعان من جميع أفراد الرعية إذا كان من طاعة الله سبحانه وتعالى مما أباحه الله. أما إذا كان في معصية الله وفي محاربة شرع الله وما يناقض دين الله فحينها لا سمع ولا طاعة. وكذلك بل القرآن استدل العلماء على أن هذا القيد وجد في كتاب الله أيضا، كما استدل بذلك واستنتجه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهكذا ابن القيم وآخرون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كانت هنا نكتة عظيمة استدل بها العلماء، وهي كيف أن الله جل وعلا كرر فعل الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن عند ولاة الأمور وعند ولي الأمر على من قال أنهم الأمراء ومنهم من قال أنها العلماء ومنهم من قال يشمل الأمرين معا، فعلى هذا الصنف لم يخصه ربنا جل وعلا بطاعة لوحده، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، ما أعطاهم شيء من الطاعة المستقلة. لماذا؟ قال في ذلك دلالة على أن طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، أن طاعتهم تبع لطاعة الله ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي ليست لهم طاعة مستقلة، ليست لهم طاعة مستقلة. وهذا كذلك أدلة كثيرة تدل على هذا الأمر. وهذا كذلك وهذه القيود دائما أهل السنة يذكرونها في كتبهم ومتونهم وكذلك في كلماتهم وتوجيهاتهم، وهذا فيه رد على كثير من أهل الأهواء ممن يشغب على أهل السنة والجماعة في هذه الفقرة، فإذا تكلم أهل السنة عن طاعة ولاة الأمور إذ به يشغب عند العامة ويقول هؤلاء يعطون لولاة الأمور الطاعة المطلقة. كذب والله، ما أحد يقول بهذا أبدا، بل حتى بعضهم يتهكم ويقول أن هؤلاء يجعلون للولاة الأمور الصبغة الإلهية، أعوذ بالله، ومن يفعل هذا من أهل السنة؟ أهل السنة كلهم من أحرص الناس على التقييد بالشرع، فهم يعطونهم المنزلة التي يستحقونها، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكم خبرنا ولازلنا نخبر وتأتينا الأوراق التي فيها المراسلات من العلماء لولاة أمورهم ينصحون بتقوى الله سبحانه وتعالى والكف عن المعاصي التي استشرت هنا وهنالك. اللهم أنهم ما يفعلون ذلك جهرا حتى لا يشغبوا الناس، وإنما أمرهم بينهم فيما بينهم بين الله عز وجل، يرسلون الرسائل والنصائح سرا، وهذا وفق المنهاج النبوي. وكذلك فيه رد هذا القيد، فيه رد على من أعطى لولاة الأمور الصلاحية العامة كحال بعض المرجئة، وهذا كما ينقل عنهم أن عندهم من تولى الأمر والحكم له أن يفعل ما شاء وله الطاعة بغض النظر أمر بطاعة أمر بمعصية أمر بمنكر فله السيادة، لا، هذا منكر عظيم، فالأمر وسط يا عبد الله، فلهم السمع والطاعة فيما لم يكن في معصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. كذلك مما يذكر تحت هذا المبحث، لو افترضنا وقد يقع هذا أن تصدر منهم الأفعال المشينة فيما يكون فيه معصية الله سبحانه وتعالى فلا يطاعون في هذا الباب، وهذا أمر مسلم به، بقي هذا الفعل الذي صدر منهم هو ذريعة لنا أن ترفع الأيدي عن بيعتهم، كما يفعل بعض الناس إذا رأوا قد أخطأ ذاك الأمير أو فعل تلكم الزلة وأمرت تلك المعصية، قام بعض الناس واستغلوا هذه المزلة من هذا الإمام وحرضوا الشعب عليه، فإذ بهم يخرجون بأيديهم وبأسلحتهم، وقبل ذلك أنهم قد قطعوا النيات في اتباع هذا وأنه لا بيعة له على رقابنا. أهكذا يكون هذا فعله ذريعة لنا بالخروج عليه؟ الصحيح لا، ومن قال بهذا هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، هو الذي أشار إلى هذا المسلك الذي ينبغي أن يتخذ، بأننا لا نجعل ما يصدر منها من المعاصي ومن الذنوب ومن الجرائر والجرائم تصدر من ذاذ ومن ذاك، ألا نجعل ذلك ذريعة في ماذا؟ رفع الأيدي عن السمع والطاعة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك من حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، قال نبينا قال: ألا من ولي عليه وال، أي وال، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذه مسائل إخواني في لها دقيقة، لا أقول غفل عنها العامة، لو كان الأمر كذلك لهان الخطب، لكن مما يذهب به القلب حسرات. أنا نرى بعض من ينتسب للفكر والدعوة ولإصلاح المجتمعات أنه من أجهل الناس بهذه المقاييس النبوية. انظروا يمنة ويسرى يا عبد الله، يكفيك العبرة والعظة، يكفيك العبرة والعظة. والله وبالله وتالله، لو أن أدنى رجل عنده فقه بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتأمل في مثل هذه الأحاديث لكان على بصيرة، وسلم الله نفسه وأهله وجيرانه بل وبلده ووطنه من شر ما يقع وما قد وقع ولا زال يقع هنا وهنالك من حمامات الدماء التي سالت ولا تزال تسال، وذلك عندما ترأس مثل هذه المجتمعات من لا فقه له، ومن لا عقل له، ومن لا دراية له بشرع الله سبحانه وتعالى. فالسنة يا عبد الله صمام أمان من الفتن، إلجأ للسنة تجد فيها الراحة، ولو تجد ولو كنت أظن أن ذلك فيه غبن لك، لكن اصبر يا عبد الله، اصبر يا عبد الله. أخبر نبينا عن وجود الأثرة، الأثرة موجودة لا أحد ينكرها، بل نبينا قد علم بها. اصبروا، عندما أمر الصحابة قال إنكم ستجدون بعدي أثرة، أخبر أصحابه وأخبر أمته عن وجود الأثرة. الأثرة عبارة عن استحواذ، الاستحواذ الذي يكون الثروات تذهب إلى جهة معينة، إلى فئة، إلى شرذمة يتحكمون بالمنافع والثروات. أخبر النبي بهذا الحالة، قال إنهم من سيعش من فئة، إنكم ستجدون بعدي أثرة. ما العمل؟ يصبروا حتى تلقوني على الحوض. نتسلى بالآخرة، إن ذهب حظنا من الدنيا نتسلى بما عند الله في الآخرة. تسلى يا عبد الله بصبرك على ما تلاقيه من الجفاء، على ما تلاقيه من الجوع والظمأ، على الفقر. اصبر يا عبد الله، تسلى بما عند الله، بأن الله قد وعد أهل الصبر بالحسنى. هذا الذي أمر به نبيك عليه الصلاة والسلام. أما أنك لتترك السنة النبوية خلف ظهرك وتأتي بما تسمى بالقواعد المكافيلي وقواعد الغربية وبرتكالات المأخوذة من الصهاينة، ثم نجعل هذه المقاييس لنتعامل بين الراعي والرعية، انظر ما الذي حصل لأمتنا، الهلاك، ولا زال الهلاك يقع. هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فلنستبصر يا عباد الله بديننا، استبصر يا عبد الله بدينك، تمسك بالسنة فإنها المنجية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين. هذه فقرة أخواني في الله مهمة كذلك في هذا المبحث، وهي تدلك كيف لأحد أن يصل إلى مركز السلطة بحيث تكون له السمع والطاعة وتكون له ماذا؟ أحقية الخلافة عن غيره. باختصار، الأدلة الشرعية أثبتت على أن وصول الرجل إلى محل السلطة يكمن في أمور ثلاث وفي صور ثلاث. الأمر الأول أن يكون بالتنصيص، أن يكون بالتنصيص. معنى التنصيص أن الوالي قبل موته، قبل رحيله، ينص على أنه يخلفه على العرش، على كما يقال، أو على كرسيه وعلى سدة الحكم فلان بن فلان، ينص، يكون يبقى هذا كحكم أو كوصية تترك. فإذا مات هذا الخليفة وقرئت الوصية بأن يخلفني فلان بفلان، تم ذلك. فهذه طريقة شرعية. وهل هذا لها كما يقال واقع موجود؟ نعم، وقع ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما أناب بعده من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. خلاص انتهى الأمر وانتهى الإشكال، قرئت الوصية وأمر أن يكون بعده على الحكم على رقاب المسلمين هو عمر بن الخطاب. ففي التنصيص، التنصيص صور من صور انتقال الحكم من شخص إلى آخر. الصورة الثانية إجماع المسلمين، إجماع المسلمين إذا أجمعوا. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه. فإذا اجتمع الناس على أمر، على رجل أن يحكمهم، فيكون هذا هو الوالي الفعلي، الوالي الفعلي، مع التنبيه على كلمة عندما نقول باجتماع الناس من نعني بالناس؟ الشعب من أوله إلى آخره، الصغار والكبار؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود باجتماع الناس باجتماع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد هم الصفوة في المجتمع. ما من بلدة إلا ولهم الصفوة، من لهم الكلمة العليا لنفوذهم، مثل الأمراء والقواد والعلماء والوجهاء، هؤلاء أصحاب النفوذ، هؤلاء هم أهل الحل والعقد وأمراء الأجناد، فهؤلاء لهم الواجه، فهؤلاء هم الذين ماذا إذا اجتمعوا على أمير ما، على رجل ما، فيكون له ماذا؟ له الحكم الشرعي، لأن الناس اجتمعوا به. وما يدندن به بعض الناس عندما يقول أنا والله ما أرى أنا فلان علي أو له علي بيعة، أنا الحمد لله ما طرحت يدي على يده، أنتم توكم، أنتم بايعتموه تحملوا، أنا ما وضعت. وهل الناس بحاجة إليك يا فلان ويا علان؟ نحتاج إلى نجمع الناس من كل بيت نخرجه حتى يأتي إلى القصر فيبايع بيده؟ ما نحتاج إليك. إنما الوجهاء أهل الحل والعقد، هم صفوة المجتمع، متى ما رضخوا لهذا وعينوا فالقول قولهم، والناس تبع، والناس بعد ذلك تبع. الصورة الثالثة الغلبة، كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين. وهذا كما قال ابن الحافظ ابن حجر بالإجماع، قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. المتغلب اكتسح بلدة بقوة سيفه حتى أجمع الناس من هنا إلى هناك وأسكتهم بقوة السلاح، فيبقى هذا له الخلافة لأن الأمور قد آلت إليه. قال ابن إمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة، أجمع الناس كلهم رضخوا لأمره، هو هذا الأمر الواقع الموجود. إذن القول قوله، وذلك إذا غلب على القطر بأسره، بحيث ماذا؟ أن الناس رضخوا لأمره. قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وأيضا كذلك من الحقوق، والحقوق كثيرة جدا ما يتعلق بالغزو والجهاد، كذلك هم الساسة الذين يناط لهم أمر الجهاد بتنظيم الرايات وكذلك إرسال البعثات والجنود والأجناد وحماية الثغور، هذا يكون لولاة الأمور بغض النظر عن تقوى، قد يكون بر صالح تقي وقد يكون كذلك فاجر. وقد جاءت أحاديث تؤيد هذا المعنى لكن فيها ضعف، كحديث قال عليه الصلاة والسلام، قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وهذا معنى صحيح لكنه ضعيف الإسناد، كما أشار لذلك الإعلام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود. لكن هنا عبارة طيبة نقرأها قراءة قوية جدا ومن إمام متقن محقق له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويبين هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى، قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار. وتأمل إلى بديع الاستنتاج، واقع قد يقع، قد تجد أنك تحت رأي رجل فاجر هو الذي أمرك بالخروج يعني الجهاد في سبيل الله، أو تكون في معسكر كثر فيه الفساد، قد تصل إلى هذه المرحلة. قال: لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور، فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.